يمكن من سافر إلى هايد بارك في لندن قد رأى بعض المناظر المشينة وغيرها من الحفلات العالمية أصرحهم الله جميعا. كذلك من مظاهر ضياع الغيرة فيما يتعلق بحقوق الله عدم إنكار الزوج على زوجته إذا ما تصلي. هذا رجل ما في غيرة لله، واحد زوجته ما تصلي يا أخي إنكر عليها مرة مرتين، والله لو الزوجة ما طبخت لغداء لا قام الدنيا وما أقعدها، ولو أن الزوجة زادت الملح شوية في الغداء لا يمكن تصل إلى الصلاة، ولو أن الزوجة أغضبته بكلمة يقيم الدنيا ولا يقعدها. أما أن الزوجة ما تصلي يا أخي أنا بينها برب العالمين إيش داوى أنا أصلي، الحمد لله زين أنا بعد أصلي بس من جمعة إلى جمعة. هذا من ضياع الغيرة، من ضياع الغيرة في الزوج أنه لا يهتم في زوجته صلت أو لم تصلي، ما يهتم بصلاة الفجر صلوا ولا ما صلوا، ما يهتم في أبناء صلوا ولا ما صلوا. هذا غيرة ضايعة، ليست في نفسه غيرة لله ولا لرسوله، وليس مهتم لأمر الله، ما يهمه زوجته تحجبت ولا ما تحجبت، لا يعنيه زوجته لبست الكعب العالي ولا الكعب الواطي، ما يهمه زوجته خرجت متبرجة ولا متحجبة، المهم أن يركب ويأكل، أهم شيء عنده فرجه وبطنه، ما دام هذا متوفر عفى الله عما سلف، ما دام هذا جاهز الله عز وجل غفور رحيم، ما يهم بناته ايش لبسوا ما لبسوا، يجون اخر الليل ياتون اول الليل يسرون الساعه 12 ينامون برا يوم يومين يروحون الشاليهات ويجلسون هناك، هذا ما يهم كله، انما يهمه بالدرجه الاولى ان ياكل ويشرب، يهمه ان زوجته تجيب له فلوس، يهمه ان بناته لا يطلب منه مال، هذا يهمه بالدرجه الاولى. كذلك من ضياع الغيره في الزوجات ان الزوجه لا تهتم بزوجها صلى ولا ما صلى، هذا راجع لنفسه، ان الزوج هذا كسب ماله من حلال او من حرام هذا راجع لنفسه، أهم شيء عندها أن الزوج يجيب لها فلوس، أهم شيء أنها تقبض كل شهر، أهم شيء أنها يبنيها بيت، أهم شيء أنها يشتريها فساتين، أهم شيء أنها يشكها بالذهب من رأسها إلى رجلها، ما يقصر عليها بالأحزمة ولا يقصر عليها في المضاعف والقلائف ولا يقصر عليها فيما تريد وتشتهي، أهم شيء أنها تأكل كما تشاء وتركب متى تشاء وأنها تنام كما تشاء وتلبس ما تشاء، هذا أهم شيء في حياة الزوجية، ما عدا ذلك فالأمر لا يعنيها، يكسب من حلال أم من حرام ما يعنيني، يصلي ما يصلي ما يعنيني، يشرب ما يشرب ما يعنيني، يأتي البيت متأخر ما يأتي هذا ما يعنيني، إنما يعنيني أن أعيش في هناءة وسعادة أنا وأبنائي، وما عدا ذلك كما قالوا عرشي وكرسيي وملكي وليهلك الجميع. هذا من مظاهر ضياع الغيرة. وفي الحقيقة يعني الحديث يطول وما ودي حقيقة أني أتكلم عن كل جزئية، لأن أشوف ما شاء الله الأسئلة كثرت بلغت يمكن 20 سؤال وبعد ما انتهينا، إلا أنه يجب أن نتكلم عن ما هو سبب ضياع الغيرة، ما هو سبب ضياع الغيرة؟ يعني لماذا ضاعت الغيرة من الرجال؟ يقولون يا جماعة الغيرة هي إما أن تكون مكتسبة أو جبلية، هذه الطبائع، يعني إما أن يكون فيك جبلة، يعني رب العالمين خلقك أن ترجو الغيور ما تتحمل، لو كان أفجر الفجرة، لو كان هو فاسق، لو كان هو يمارس الحرام، ولكن الغيور ما يرضى على امرأته حتى أن يمر الذباب عليها، حتى أن يتكلم الناس باسمها كما قالوا وإياك وأسم العامرية إنني أغار عليها من فم المتكلم، هذا يغار بالطبع، فهو في طبيعته وجبلته غيور، هذا قسم محمود. قسم آخر رجل يغار بالاكتساب، يعني هو أصلا دمه بارد ما يهتم، عنده لا مبالاة، ولربما هذه الغيرة ضاعت لأسباب سيأتي ذكرها وبيانها، إلا أنه لابد من اكتسابها، يعني لابد أنك أنت تشحن نفسك فتجعل نفسك غيور. فأول أسباب ضياع هذه الغيرة من نفس الإنسان أن الدين قد ضاع عنده، فضعف الدين، يعني طيب إيش اللي يدفع هذا الإنسان اللي يقول حق زوجته تحجبي؟ لابد أن يكون فيه دين، تذكر وعد الله ووعيده، خاف أمر الله، سمع النداء الإلهي، استجاب لنداء الله، يستحي أخي من رب العالمين اللي خلقه فسواه فعدله، اللي أعطاه وكساه، الذي يعني قدم له سبحانه وتعالى كل ما يريد وأعطاه ما يتمنى، يستحي من رب العالمين، فلذلك يطبق أوامر الله ويغار على زوجته وعلى أهله. فإذا ضعف الإيمان في النفس وإذا ضعف الدين فإن الغيرة تضيع وتضعف بالإنسان. كذلك إذا قل الحياء، يعني واحد يا أخي ما يستحي، واحد قليل أدب، هذا قليل أدب شلون يغار؟ هو أصلا لا أدب له، ولذلك هذا لا يغار، حياؤه قليل، يعني اللي ما يستحي من رب العالمين تبي يستحي من الناس؟ اللي ما يقدر لرب العالمين أمر تريد يستحي من الناس؟ هذا لقلة الحياء في نفسه فإنه لا يغار. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الحياء من الإيمان، يعني الاستحياء الذي يقع في الناس من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري قال وكان موسى حييا ستيرا، يعني يحب الستر وكان يستحي من الناس، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حيي، والله عز وجل حي، يعني الله عز وجل يحب الحياء، أن الإنسان لا يظهر المعائب ويظهر العيوب ويظهر الإنسان التحدي أمام رب العالمين شهرته، وإنما يا أخي شوية استحي من نفسك واستحي من رب العالمين، إذا قل الحياء في الإنسان فإنه لا شك أن يفعل مثل ذلك وأكثر. كذلك قلة يعني الإيمان قلة اليقين بموعود الله. يعني هذا الإنسان لو كان عنده يقينا كما أن أنا الآن متيقن أن الذين أمامي هم بشر، وكما أني متيقن أني جالس وأتكلم، كذلك هذا الإنسان لو كان عنده يقين بأن الجنة حق والنار حق وأن الله أمر ونهى لاستحيا من الله وطبق. ولكن لما يقل اليقين في نفس الإنسان فإن الحياء والغيرة تقل وتضيع. كذلك من أسباب قلة الغيرة عند الرجال وعند حتى كذلك النساء عدم استسلام العقل لله. ففي كثير من الأحيان العقل ما يكون مستسلم لله، هو ما يقول لك أنا مو غيور، يقول لك أنا غيور. بس يا أخي والله أنا مش مقتنع بأن المرأة لازم تغطي رأسها، يعني شنو الحكمة؟ أنت ممكن تقنعني يا أخي ويظل معك ناخذ ساعة وساعتين وثلاثة، لأنه مو مقتنع. وهذا لأنه عقله ما استسلم لله عز وجل، ولو استسلم العقل لله لما ناقش في أمر الله. يجب أن يسلم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فهذا الإنسان عقله ما استسلم لله، ولذلك هو ما يرى أن هذه أخطاء يجب أن يغار عليها. ما يخالف، أنا يعني مش مختلف معك إن أنا لازم أغار، بس هذه مظاهر يعني ما تستلزم إن أنا أعصب وأنفعل ويصير معي كهرباء شوية، لأن هذه مظاهر طبيعية. أنت وايد متوتر، هذه مظاهر ما تستلزم الغيرة. طيب ليش يا أخي ما تستلزم الغيرة؟ قال والله يا أخي ما في داعي، يعني البنات طالعين لحالهم. يا أخي ازرع الثقة في بناتك، ليش تخليهم معقدات؟ خليهم مع بعض يا أخي. خادمة تجلس في البيت مع السائق، ازرع الثقة فيهم. سائق يجلس مع بناتك ساعات طويلة، ازرع الثقة بينهم. بنت مو متحجبة كاتنها تصلي، هذا عقله ما استسلم بعد لله. يحتاج بمطرقة في القبر تجينا من منكر ونكير على دماغه تخليه يصحى من هذا يعني السبات اللي نايم فيه، ولا يصحيه رب العالمين في الدنيا في بلاء حينما يصيبه البلاء، حينما يصيبه البلاء يصحى، ولا ينتظر المطرقة اللي بتجيله على راسه بإذن الله عز وجل في القبر. أول ما ينزل يستلمونه، وإذا طلع إلى أرض المحشر مع الملائكة السلمة يضربون وجوههم وأدبارهم خوف على الوجه وضرب يعني على الأدبار إلى أن يخرجون إلى جهنم حتى شوي دماغه يستوي ويبدأ يقتنع في عذاب رب العالمين. كذلك من أسباب ضياع الغيرة التأثر بالعادات والتقاليد الغربية الدخيلة علينا. يعني واحد ضاعت غيرته لأنه والله يشوف أنه طبيعي جدا أن الأسرة تجلس على طاولة واحدة، الأخ مع زوجته والأخ الثاني مع زوجته والأخت مع زوجها، وكلنا احنا يعني ثمني مع بعض، ويعني ما في مشكلة، يعني خليك بي ريلاكس شوية وخليك هذا الأعصاب ولا تنفعل شوية معانا، يعني الناس كلها عايشة يا أخي، ما العالم كلهم عايشين كذي، بس أنتم مطاوع المعقدين. هذا من العادات التي دخلت عليك. لما دخلت هذه العادات علينا ضيعت الغيرة في نفوسنا. طيب يا أخي ما تخار على زوجتك يا أخي، شلون تدخل أنت وزوجتك وتخلي المدام تسلم على الأخ والأخ يسلم على المدام وتجلسون مع بعض وتتكلمون والعيون تتبادل كما قالوا عيناك قد نبهت عيناي منك على أشياء لولاهما ما كنت أدريها، والنفس تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها، ويبدأ يغازلها بعينه وتغازلها بعينه. والله أعرف قصة حصلت من هذا، أعرف قصة بالذات وكلمني صاحبها، وإن شئت سردتها لكم، ولكن باختصار أن شابا من الشباب التقى مع زميل له، وهذا الشاب كافر وطيار يقود طيارة وقد تزوج حديثا لفتاة، فالتقى مع شاب عفريت وإبليس من أبالسة الجاهلية، لقاه في سوق من الأسواق فسلم عليه، ثم سلم الأخ على زوجته قال من هذه؟ قال والله أعرفك على المدام فلان الفلانية، فسلم عليها، ويوم أن سلم عليها ضغط على يدها بحرارة الشباب فشعرت بهذه الحرارة. ثم بعد أن سافر الزوج بدأ يتصل عليها، وين فلان؟ قالت والله فلان مسافر، تعرف هو كابتن ويترصد كلما سافر صديقه الكابتن، أتاها ليتصل عليها. ثم أتاها مرة إلى البيت وطرق عليها الباب وجاب لها صندوق برتقال، ومرة ثانية أتاها بصندوق تفاح، ومرة ثالثة قال والله يا أخي بس كأس من الماء أنا تعبان يا أخي والله يجهد حتى جئت لكم، يتحين فرصة ذهاب زميله وصديقه حتى يأتي إليها. وهكذا كلمة وبعد ذلك ابتسامة وكلام غرامي وكلام مائع وحركات إبليسية في التليفون حتى أسقطها في شراكه، وبدأ يتردد عليها وزوجها المسكين واثق بها، وقد جنى على نفسه يوم أن عرفها على صديقه الإبليسي الشيطاني، وبدأ يتردد عليها حتى عقد معها علاقة غرام وهي حامل في الشهر الثالث، وبدأ يضغط عليها حتى تخرج معه من البيت، والخادمة هندية العجوز تترقب الوضع وتراه بعينها وهي مسلمة تريد أن تبوح بالسر، ولكن ولا تحين مناف. وفي يوم من الأيام دعاها لأن تخرج معه خارج البيت لأن البيت يأتيها بشبهة، ولما أخرجها هذا الإبليس وقع معها بالفاحشة، وبدأ يعودها على الخروج لكي تذهب معه إلى شقة من الشقق، وهناك من تركت هذه العجوز إلا أن أباحت بالسر لزوجها. فيوم أن أتزوج قالت له يا بابا والله العظيم أنا شوف هذا ما كنا يطلع مع صديق، أنت يسافر هذا بابا يجي واحد صديق ما ننسى ما كنا يطلع مع صديق كل يوم من الليل. فما صدق الزوج وأراد أن يستيقن بنفسه، هم نفسهم حدثوني بهذه القصة بالسند العالي من الثقات. يقول فوعد الزوجة بالسفر، قال والله عندي رحلة وأنا طيارة بأسافر، وبعد ذلك اختبأ عنها بعيدا عن البيت. فما جاء المساء حتى أتى الصديق الذي تعرف عليها من قدم، فأتى المساء فأخذ الزوجة وقد نزلت من البيت وصعدت في سيارتها، ثم مشى حتى التقوا في مكان ما وهو يمشي أمامها، فأوقفت السيارة كما يفعل كثير من النساء الخونة، تتصل على تاكسي تحت الطلب فيأتيها التاكسي في مواقف عامة، ثم تركب مع التاكسي وتذهب إلى شقة دعارة لتمارس فسادها ساعة ونصف ساعة، ثم تعود للتاكسي وانتظرها. والله صاحب أحد التكاسي يقول لي عندنا 40 زبونة هذه ثابتة على الدوام يترددون علينا باتصالات هاتفية، نأخذها من مكان عام، توقف سيارتها في سوق أو توقف سيارتها عند مدرسة أو في مواقف عمومية، فتصعد معنا وبيدها كيس كأنه مشتريات لتذهب إلى أحد شقق الدعارة ولتمارس الفاحشة عليها من الله لعنة وسخطا، ثم بعد ذلك تنزل وتصعد إلى سيارة التاكسي ويرجع بها فيعيدها إلى هذا المكان وسيارتها واقفة، أو تذهب إلى مجمع فتدخل من باب وتخرج من باب ثاني كأنها تلعب على رب العالمين، وتلحقها لعنة الله كما قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، عهد على الله أن من مارس الزنا ستلحقه لعنة رب العالمين في الدنيا قبل الآخرة، ساء سبيلا يسوء سبيله في الدنيا قبل الآخرة. المقصود أنها أوقفت سيارتها فخرجت معها، فخرجت معه والزوج يتابعها من بعيد حتى أتت إلى مكان عام وإلى مزرعة من المزارع، فدخل الزوج بعدما دخلت هي مع صديقها وعشيقها، فبدأ يتربصهم من بعيد، وإذا مزرعة يمارس فيها أكثر من 5 شباب كل منهم يأتي بزميلته وصديقته، ثم يتبادلون حتى يملون ويسكرون ويشربون، وانتظرها في الخارج حتى أتى قبيل الفجر، فخرجت وهو يراها مترنحة سكرانة، فتابعها حتى عصرت إلى بيتها، وهناك رجع مرة أخرى إلى البيت، قال لها أين كنت؟ قالت كنت نائمة هنا في البيت، قال لها قد كنت نائم هنا من أمس ولم تأتي إلى هذا البيت، قالت قد كنت عند أمي، قال لها اتصلت بأمك فقالت لم تأتي، وهذه الخادمة تشهد. فما كان منه إلا أن ضربها وأجهش في البكاء وهو يحاول قتلها، فاعترفت له بكل شيء، ثم قال لها لا يهمني أمرك، فأنت زانية وأنت فاحشة، يهمني أن هذا الجنين الذي في بطنك أهو ابني أم هو ابن ذاك الولد؟ فقالت له والله هو ابنه، ولم أمارس مع ذاك الشاب الفاحشة إلا بعدما حملت منه، والذنب ذنبه والجرم جرمه والعتاب عليه، أنت الذي عرفتني عليه وأنت الذي تساهلت معي في ذلك، ولذلك امتدت الحكاية إلى قتل وإلى سجون ورمية، وتشتتت الأسرة وقتل من قتل وحي من حي، إنما كانت بدايتها ضياع الغيرة والسماح للأزواج أن يتعرفوا على الزوجات الأصدقاء. أخي هذه المدام أعرفك عليها، تفضل يا أخي، والله إذا ما لقيتني تفضل البيت، المدام تقوم بالواجب، هذا من ضياع الغيرة يا حبيبي، لا تضحك على نفسك يا سيدي، تضيع بيتك من حيث تدري أو لا تدري. كذلك من أسباب ضياع الغيرة هو أن يكون الإنسان هو بنفسه مرتكب للمعاصي وللمحرمات، فإن كان الرجل مرتكب للمعاصي والمحرمات كيف له أن ينكر؟ إذا كان هو بنفسه وبذاته لا يصلي كيف يعلم الناس الصلاة؟ وإذا كان هو بنفسه وبذاته يمارس الحرام كيف ينهى زوجته عن فعل الحرام؟ وإذا كان هو بنفسه وبذاته قد تغمست المعصية به من رأسه إلى أخمص قدميه، فكيف ينكر على الناس؟ ولذلك قالوا أغير سقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل؟ لا شك أنه غير قادر على نصح الناس لأنه هو العليل وهو المريض الذي يحتاج إلى علاج. بعد ذلك من أهم أسباب ضياع الغيرة أن كثيرا من الناس المتغطرسين والمتكبرين، وكثير من الناس الذين لا دواء لهم إلا أن يعذبهم الله عز وجل بصاعقة في الدنيا أو بمطرقة في القبر أو بضرب على الأدبار والوجوه في جار جهنم، فيهم الكبر، لا يقبلون النصيحة، لا يقبلون موعظة، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد، هذا جزاؤه جهنم. من أسباب ضياع الغيرة أن كثيرا من الناس يا أخي ما يقبل النصيحة، تقول لي يا أخي بناتك قالت تقوى ها هنا، تقول لي يا أخي زوجتك تقول لي يا أخي لا تقف فيها، تقول لي يا أخي نفسك أنت لا تأكل الربا، يقولك والله يا أخي رب العالمين غفور رحيم ورحمتي وسعت كل شيء، هذا الكبر الذي فيه جزاؤه جهنم، ما يطيح النباسة إلا جهنم، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. أن تذل الناس وأن تبطر في الحق، أنك لا تقبل الحق وترده على أهله، هذا من أسباب ضياع الغيرة، أن الواحد ما يقبل النصيحة ولا يقبل. شوف الشريط هذا وهذا الكلام وهذه المحاضرة، بعض الناس لو يسمع هذه المحاضرة قال والله الشيخ منفعل، قال والله الشيخ متوتر، قال والله الشيخ يعني نظرته سوداوية، ما ينظر بنظرة إلى المجتمع نظرة رحمة. لا، يجب عليك أن تقبل النصيحة، يجب عليك أن تسمع الله ورسوله. يا أخي والله لما نتكلم هذا الكلام وبهذا الحماس من حبنا لك ومن حرصنا عليك، آهن الإنسان حينما يتعذب ويحترق بنار جهنم. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. رب العالمين ما يريد عذابكم، الله يريد لكم الجنة، الله يريد أن يغفر لكم جميعا. ولذا اسمع وأطع أمر الله عز وجل، وانطلق مجاهدا بنفسك وبأهلك، جاهدا أن تطبق أوامر الله عز وجل. أما العلاج فالعلاج بالرجوع إلى الله عز وجل، والعلاج بالتوبة إلى رب العالمين، والعلاج أن يعود الإنسان لربه سبحانه وتعالى ويتوب ويعالج كل خلل. فإن كان الخلل في زوجته عالجه، وإن كان الخلل في لباسها عالجه، وإن كان الخلل في ثيابها عالجه، وإن كان الخلل في عطورها أو في مكياجها ومساحيقها وفي كعبها العالي عالجه، وإذا كان الخلل في دوامها واختلاطها عالجه، وإذا كان الخلل فيه عالجه، وإذا كان الخلل في الأشرطة التي تدخل إلى البيت والأفلام والستلايت وغيرها، أو كان الخلل في المجلات التي تدخل عالجه، هنا يكون الإنسان صالح، ومن هنا يكون الإنسان صادق، ومن هنا يكون الإنسان مقبولا عند رب العالمين. وعليه أن يقبل النصيحة، لا يكون متكبرا، وليتذكر في الحقيقة القبر، وليتذكر الحساب، وليتذكر العذاب، وليتذكر لقاء الله عز وجل في الآخرة، ولا يكن ممن يدعون فهما ولا يفهمون، ولا يكن ممن له عين لا يبصر بها، وله أذن لا يسمع بها، وله قلب لا يفقه به، إنه كالأنعام بل هو أضل، هو من الخاسرين، هو من الضالين الذين ما لحقتهم رحمة الله عز وجل. وقد صدق من قال في مقولته وفي شعره: أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والدم وتخطي الخطأ الجم، أما بال لك العيب، أما أنذرك الشيء، وما في نصحه ريب، وما سمعك قد سم، أما نادى بك الموت، أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوز فتحتاط وتهتم، فكم تسدر في السهو وتختال من الزهو وتنصب إلى اللهو، كأن الموت ما عنه، وحتى مسجا فيك وإبطاء تلافيك، طباعا جمعت فيك عيوبا شملها انضم، إذا أسخطت مولاك فما تقلق من ذاك، وإن أخفق مسعاك تنضيت من الهم، وإن لاح لك النقش من الأصفر تهتش، وإن مر بك النعش تغاممت ولا غم، تعاصي الناصح البر وتعتاف وتزور، وتنقاد لمن غر ومن مان ومن نم، وتسعى في هوى النفس وتحتال على الفل، وتنسى ضمة الرمس ولا تذكر ما تم، ولو لاحظك الحظ لما طاح بك اللح، ولا لمت إلى الوعد جلى الأحزان تنغم، ستدري الدم لا الدمع إذا عاينت لا جمع، يقي في عرصة العرض ولا خال ولا عم، كأني بك تنحق إلى اللحد وتنقط، وقد أسلم كره إلى أضيق من سم، هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود، إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قد رم، ومن بعد فلا بد من العرض إذا اعتد، صراط جسمه مد على النار لمن أم، فكم من مرشد ضل ومن ذي عزة ذل، وكم من عالم زل وقال الخطب قد طن، فبادر أيها الغمر لما يحل به العمر، ولا تركن إلى الذهب وإن لان وإن سر، فقد كاد يهد العمر وما أقلعت عن ذنب، وخفض من تراقيه فإن الموت لاقيه، وجانب سعر الخد إذا ساعدك الجد، وزم اللفظ إن ند فما أسعد من زن، ونفس عن أخي البث وصدقه إذا نث، وعادل خلق الردل وعود كفك البذل، بذا أوصيك يا صاح وقد بحت كمن باح، فطوبى لأخي الراح بآداب يا يأسم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، أبرأ إلى الله من حولي وقوتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللي عنده سؤال، استفسار، توضيح، تعقيب، تعليق، مناقشة، مناظرة، فليتفضل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يسأل الثاني يقول: الشيخ، ما قولك في فتنة النقاب والكعب العالي بالنسبة لكثير من المنقبات وأزواجهم رجال صالحون، فما تقول في ذلك؟ تقول: في الحقيقة مسألة النقاب يعني هو الأفضل أن المرأة تتغطى، فإن كان لابد من أن تظهر عينيها من نقدين، وهما الذين يسمون بالنقاب، وهما نقدان يكونان في الغطاء على الوجه تظهر المرأة منها عينيها، كان لابد فبستر، يعني لا تظهر العين كلها، ولا شك أن الجمال يكون في العين. فلا يصح لكثير من النساء كما نرى في الحقيقة مع الأسف في كثير، يعني في كليات الشريعة مع الأسف، وفي كثير من الكليات في الجامعة نرى كثير من البنات منقبة، ولكن مع الأسف عيونها تثير أكثر من الغير منقبة، فإنها قد جملت عينيها ووضعت كل جمالها في عينيها. ولا يخفاكم قوله: إن العيون التي في طرفها حور قتلنا، فلما يحيين قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. فلا شك أن الجمال يكمن في العين، والعين تتكلم وتتحدث، فلذلك لا ينبغي للرجل ولا يجوز للمرأة أن تجمل عينها بهذا الجمال وتضع له هذه يعني الزيادات من أطرافه أو في وسطه العين، وبعد ذلك تقول أنا منقبة. كذلك لا يجوز للزوج أن يسمح لزوجته بهذا ولا بالكعب العالي، لأن الله عز وجل قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ويجب الإنسان أن ينتبه لذلك. يقول السائل، تقول: أنا امرأة ملتزمة بالدين ويعني بالكتاب والسنة وبالنقاب، ولكن زوجي لا يصلي ويشرب الخمر، فهل يجب علي أن أتطلق منه؟ وما هي نصيحتك له؟ ويقول يعني دائما يقول هو: أنا أعرف أني في النار. قلت: في الحقيقة المرأة هذه في بلاء، ما دام أن زوجها لا يصلي فهو في بلاء، وما دام أنه يشرب الخمر كذلك هي في بلاء أكثر، لأنه لو يوم أن لم يصلي فقد ضيع حق الله عز وجل، ويوم أنه شرب الخمر فقد ضيع عقله، والذي ضيع عقله وحق رب العالمين لا خير في بقائه. ولكن مع هذا العلماء قد ذهبوا إلى قولين: القول الأول في حكم تارك الصلاة أنه يكفر، يعني خاصة من تركه وتكاسر، والحمد لله يعني ما نعرف أحد الآن يترك الصلاة جحودا، خاصة هنا في هذه البلاد كل من يتركها إنما هو تكاسرا. أما إذا كان الزوج ترك الصلاة جحودا يقول: ما في شيء اسمه صلاة، وترك عنك الخرابيط هذه، وهذه كلها كلام فاضي، هذا كافر بإجماع أمة الإسلام بعدما يبين له. أما إذا كان الرجل والله متكاسر يصلي الجمعة، يصلي من عيد لعيد، فهو مقر بالصلاة إلا أنه متكاسل. العلماء على قولين: القول الأول وهو قول الإمام أحمد أنه يكفر، والقول الثاني وهو الذي أميل إليه والله أعلم بالصواب أنه لا يكفر، وهو قول الإمام الشافعي وأبي حنيفة وكذلك الإمام مالك، أن الذي ترك الصلاة تكاسلا يصلي فترة ولا يصلي أخرى وهو مرتكب لكبيرة عليها أن تستمر معه بالنصح، وليس كافرا، لأن الكافر أحكام عليه أن تستمر معها، عليها أن تستمر معه بالنصح وبالوعظ، وتحاول قدر المستطاع أنها تبين له غضبها غضبها، وتبين له يعني عدم رضاها على هذا الواقع، ولو من خلال التمنع عنه أو من خلال الزعل أو من خلال أي تصرف تعمله تظهر له أنها يعني غضبانة لله عز وجل، وتستمر بالدعاء له بالهداية. وأما شرب الخمر فلا حيلة لها إلا أن يعني أن تنصحه أو تشكيه لمن له كلمة عليه من والده أو أهله أو غيرها، أو تحاول قدر المستطاع أنه لا فائدة من هذا الرجل أن تعتزله وتأخذ أولادها وتذهب إلى بيت أهلها، أو تكون في بيتها ولكن تعتزل لا يقاربها ولا يجامعها ولا يأتي إليها حتى تظهر غضبها لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي يدمن الخمر فعهد على الله أن يسقيه من طينة الخبال، فطينة الخبال قالوا إنما هي عرق أهل النار سيسقيه الله عز وجل منها، وهي في بلاء نسأل الله عز وجل لها الإعانة. سائلة تقول: الأم المنقبة المتدينة وبناتها متبرجات، هل عليها ذنب على ذلك أم المسؤولية مسؤولية الأب؟ أقول المسؤولية مشتركة، المسؤولية مشتركة بين الأب والأم، على الأم أن تبدأ وتبادر بالنصيحة، كما أن الأم بادرت لبناتها وعلمتهم بعض الأحكام التي تتعلق بالبنت حينما تبلغ، كذلك يجب عليها أن تكمل مبادرتها فتعلمهم الحجاب والصلاة وغيرها، فإذا استجابوا فبها ونعمة، ما استجابوا تلجأ للأب لأنه له سلطة رادعة، فتقول الأب، فإذا الأب استخدم سلطة وضغط عليهم فهو مأجور، إذا ما استخدم سلطة ولا ضغط عليهم فهو آثم، فهو آثم، يقع هناك الإثم على الأب، والأم لا ذنب لها بعد ذلك لأنها قد أدت ما عليها. تقول السائلة: متى نأمر بنت بالحجاب؟ هل على عمرها أو إذا بلغت، أو على جسمها وجسمها موري وقد يكون عمرها أقل من 8 سنين؟ الأصل في التكاليف الشرعية أنها مناطة التكاليف الشرعية بالبلوغ، والبلوغ في الحقيقة له علامات لا داعي لذكرها هنا، معروفة ومدونة في كتب الفقه، البلوغ عند المرأة له علامات، المقصود أنها متى بلغت المرأة وعرف أن المرأة بالغ قد بلغت يجب عليها أن تستتر وأن تتحجب. وأما إذا كانت المرأة صغيرة ولكنها مش بالغة ولكن جسمها مثير، يعني يجب من باب سد الذريعة على أهلها أن يسروها على الناس حتى لا يطمع فيها أحد، لأن الله عز وجل قد سد الذريعة على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولو بأصواتهم وكلامهم حتى لا يطمع فيها أحد، فقال الله عز وجل ولا يعني بالنسبة للصوت، قال الله سبحانه وتعالى ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني الله عز وجل نهى أن تخضع ولا تخضع ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. فالله سبحانه وتعالى سد الذريعة حتى لا يطمع أحد في نساء النبوة ولا يطمع أحد في عموم المسلمات، فلا يجوز لها أن تميل بقولها مع أن عموم كلام المرأة لا شيء فيه، ولكن نهاها الله عز وجل أن تخضع حتى لا يقفز عليها أحد ويطمع فيها. كذلك البنت إذا كان جسمها مثير ولو لم تبلغ المفترض من سد الذريعة أنها تستر قدر المستطاع ولا تخرج للناس، وتكون على الأقل يعني تعلم على الستر من باب سد الذريعة وليس من باب الوجود. عرف واحد وقف مع صديق له يعني أخ عزيز يقول فحبيت أني أحرج شخص زوجته متبرج آخر تبرج، فلقيته في جمعية من الجمعيات أو سوق تعاوني، فقلت له يا أخي من هذه الجميلة اللي معك؟ فقال والله هذه زوجتي. قلت ما شاء الله يا أخي ما شوف جمال يا أخي، وبدأت يقول أوصف خدودها وأوصف بعض يعني مفاتنها. قال يا شيخ الله يهديك تستحي يا شيخ. قال يا أخي إذا كنت غار على زوجتك ليش ما تغطيها؟ طيب أنا تكلمت أمامك غيري، طيب قال أنا يعني أنظر إلى بعض الأشياء اللي العامة، طيب غيري يعني يزقط وينظر ويتجمل فيها ويتغزل. فيا أخي إذا كنت غيور فالمفترض أنك تسترها، لا تلومني أنا لوم نفسك إذا ما يعني سترتها. يقول ما هو الحجاب الشرعي مع الأدلة؟ الحجاب الشرعي واضح، أدلة في الكتاب والسنة مشهورة، وأنصحكم حقيقة في كتاب عودة الحجاب لأحمد المقدم، كتاب من جزئين وطبع الآن في جزء واحد، كتاب جيد تكلم عن مسألة الحجاب الشرعي كلها والنقاب بدءا من بداية الحجاب ونهاية في حركات التحرير، تحرير المرأة التي ابتدت في مصر هدى شعراوي وغيرها، ونهاية إلى الواقع الآن والأدلة والرد عليهم. ولكن الحجاب الشرعي معروف أن يكون الحجاب ساترا فضفاضا واسعا. وأما مسألة غطاء الوجه والكفين فالمسألة فيها خلاف، من العلماء من يرى وجوب ستر الوجه والكفين، ومن العلماء من لا يرى وجوب ستر الوجه والكفين، ولكلا الفريقين دليل إلا أنهم مجتمعون على أن المرأة متى ما أحدث وجهها فتنة وجب ستره. تقول أنا امرأة أصوم الاثنين والخميس ولكني لا ألتزم بالحجاب الشرعي ولكني أرغب في الحجاب، فهل يصح صومي في الأيام المستحبة؟ عموما يعني الحجاب ليس من شروط صحة الصوم، لا دخل لها في الصوم. المتحجبة والغير متحجبة لا دخل في صومها، فلو صامت المحجبة ولو صامت غير المحجبة كلهم صيامهم صحيح لأنه ليس من شروط صحة الصوم. أما الصلاة فهي تستتر في صلاتها وتلبس الحجاب، كما قال البعض فلو صلى رجل وبيده خاتم من ذهب فصلاته صحيحة، لأن لبس الخاتم الذهب له حكم شرعي متعلق به لا دخل له بالصلاة، فالصلاة صحيحة وهو آثم على هذا الخاتم. فالمرأة لو كانت غير محجبة فتصوم لله عز وجل فرضا أو تطوعا فصيامها صحيح، ونسأل الله عز وجل لها الهداية، فهذا يدل على أن فيها خير يجب أن يعني تسعى من نفسها إلى أن يعني تقوي هذا الخير وهذا الإيمان الذي بها. ما هو الواجب الشرعي تجاه الحاكم عندما يرى النساء متبرجات؟ الحاكم مسؤولية كل ما يقع في البلد من الفساد هي مسؤولية الحاكم، مسؤولية من؟ كل ما يقع في البلد كله من صغير وكبير إنما المسؤول الأول والأخير عنه من ولاه الله عز وجل أمر المسلمين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيء فشق عليهم اللهم فشق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيء فيسهل عليهم اللهم فيسر عليه، فهو مسؤول في الدرجة الأولى عن كل ما يقع. ولذلك قال عمر لو أن بغلة عثرت في أرض العراق لخشيت أن يسلم الله عز وجل عنها. مسؤولية الحاكم مسؤولية مباشرة عن كل ما يكون في البلد، فهو الذي يسن القوانين وهو الذي بيده العصا وهو الذي بيده الأمر والنهي. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني بجرة قلم من الحاكم يستطيع أن يمنع كثير من مظاهر الفساد، وبجرة قلم يستطيع أن يجعل رادع لكل هؤلاء البنات اللي يمارسن الفساد، وبجرة قلم يستطيع أن ينهى ويأمر. أما أنت فليس لك إلا اللسان والباقي على رب العالمين، فلا شك أنه واجبه الشرعي المباشر أن يأمر بالحجاب وأن يأمرهن بالستر وأن يحارب الفساد، لأنه في الدرجة الأولى المتضرر هو شعبه والمتضرر هم أبناؤه والمتضرر هم بناته، ولذلك يجب وجوبا شرعيا أن يأمره منها. تقول أنا أريد الحجاب وتحجبت وألقيته 3 مرات لأن أبي لا يريد الحجاب وأمي كذلك، فما الحل؟ قل في الحقيقة هذا جهاد، والأب والأم يطاعون في طاعة الله، أما في معصية الله فلا طاعة لهم ولا سمع. والله ازعل وما ازعل وضرب وما ضرب أصري على رأيك وابقي وأجرك على الله، كما قال الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني لا يجوز أن تصحبهما إلا في المعروف، أما في غير المعروف فلا يجوز لك أن تصحبهم فيه، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني متى جاهداك ودفعاك لفعل المعصية لا يجوز لك أن تطعهم. وقد كان لنا في مصعب رضي الله عنه أسوة، يوم أن يعني ترك أمه وترك أهله حينما جاهدوه على فعل المعصية. وقد قال الله عز وجل مثلا أكبر من ذلك، قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا من البراءة يجب المفاصلة، والله رضى وما رضى هذا من رب العالمين، ولكن يبقى بيني وبينهم الإحسان والمعروف، وأما أمر الله فيجب أن يطبق. أنا أشوف حقيقة الوقت ضاق وأشوف الأسئلة باقي كم كبير من الأسئلة، هذا حقيقة يدل على يعني تفاعل الجماهير لهم الله خير وحسن ظنهم واستماعهم، وأسأل الله عز وجل أن أكون عن حسن ظنكم جميعا. في مجال كم سؤال بعد انتهى. تقول أنا امرأة منقبة وبناتي البعض منهم محجبة وأخرى غير محجبة، والمحجبة محجبة حجاب متفرج من بنطلون وغيره، ولا أستطيع نصهم لأنهم كبار وأبوهم موافق على هذا. هذا في الحقيقة حجاب مع قلة أدب، وأنا في الحقيقة أعجبني واحد كتب وقال بعنوان المحجبات قليلات أدب، هذا حقيقة في الحجاب لا أدب فيه، لأن المحجبة اللي تلبس بنطلون هذا يعني لماذا تستر الرأس وتستر الطيب اللي تحت؟ فيجب عليها أن تستر الجميع. ففي البداية هي آثمة على حجابها، هذا ليس هذا الحجاب الشرعي، هذه موضة وهذا مدين، والحجاب الشرعي غير هذا. هذا واحد. اثنين، كذلك يجب على الأم وإن كبروا أن تنصح، وعليك بذر الحب إلى حسب الجناح، فالله يستعين خير معين. يجب عليها أن تنصح وأن تعظ، والنتائج على رب العالمين، ما هو عليها أن يعني عليها أن تنصح وأن تشدد عليهم، وعلى رب العالمين النتيجة، ولتستخدم معهم كل أسلوب يباح لها ويمكن لها أن تستخدمه معهم. يبدو أن انتهى الوقت، وعموما جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بقية الأسئلة أنا أخذها معي إلى البيت وأقرأها لعل يصير لي فرصة أخرى فأجيب عنها، وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.